الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. تجدد الاشتباكات في ألماتا، والرئيس الكازاخي يؤكد تعرض بلادي لعدوان مسلح نفذه إرهابيون من الخارج. انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي الذي تتمركز فيه القاعدة العسكرية الأمريكية شرق سوريا. والإطار التنسيقي في العراق يدعو النواب المكون والكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. شهدت مدينة ألماتا بكازاخستان صباح اليوم تبادلا لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن التي تواصل عملية مكافحة الإرهاب. وحسب مصادر خبرية فإن سكان المدينة يساعدون الشرطة في تحديد المجموعات المشبوهة وعناصرها المختبئة. بدوري أعلنت مصادر بوزارة الداخلية الكازاخية أنه تم احتجاز 4270 شخصا بينهم أجانب، مشيرة إلى عثور القوات الأمنية على مخبأ للأسلحة في منطقة زامبيل. وكان الرئيس الكازاخي قد قال إن بلاده تعرضت لعدوان مسلح نفذه إرهابيون مدربون في الخارج وتجري قيادتهم من مركز خاص، مشيرا إلى أنه تم رصد 20,000 منهم في ألماتا وحدها. إلى سوريا، حيث هزت انفجارات قوية حقل العمر النفطي الذي تتمركز فيه القاعدة العسكرية الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي شرق سوريا. وحسب التقارير الصحفية فإن الانفجارات ناتجة عن استهداف الحقل بصواريخ من قبل مجهولين. ويوم الأربعاء الماضي كشفت مصادر إعلامية عن قصف صاروخي عنيف استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي على الشريط الحدودي السوري العراقي، فيما أعلن التحالف الأمريكي توجيه ضربة جوية لمواقع أطلق منها النار على تجمعات في محافظة دير الزور. وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا أمس أنباء عن رصد دخول قوافل جديدة من معدات عسكرية ولوجستية للتحالف الأمريكي إلى قاعدة حقل العمر النفطي بشرق دير الزور السورية. نبقى في سوريا، حيث تواصل مجموعات قسد المدعومة من القوات الأمريكية بانتهاكاتها المستمرة بحق الأطفال والقصر في مناطق سيطرتها بسوريا. وبحسب المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان ومقره جنيف، إن قسد وبدعم أمريكي تصاعد من اعتقالاتها التعسفية في منطقة الجزيرة السورية، حيث اعتقلت في الأونة الأخيرة أكثر من 200 طفل في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين التي تسيطر عليها واقتادتهم إلى معسكرات تجنيدها الإجبارية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر مجموعات قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بانتهاكاتها المستمرة بحق الأطفال والقسر. سماك الدو ذات 16 ربيعا تختطفها مجموعات قسد بطريقة تعسفية في مدينة القامشلي.
بتاريخ 19-12-2021 يوم الأحد عندها دورات مركز الهانزة، ساعة 8:15 طلعت من البيت، هي بدها تروح على دورتها. بعد 10 دقائق ربع ساعة خبروني الجيران، قال في حالة استثنائية مو طبيعية، كونهم يعرفون أولادي وتربيتي الوطني والاهتمام الثقافي، إنه في فان أبيض عم تسوق بنت صغيرة وسيجارة بإيدها وراكبين 2-3 بنات واقفين اسمها سما واقفين ويحكون معها، وعلى عجلة جاي ونحن طلعنا وما شفنا الفان وعرفنا إنه هاي العمل من قبل ما يسمى بجوان شورش قر منظمة سورية تابع على العمال الكردستاني.
20 يوما ولا يزال مصير الطفلة مجهولا، وسط مناشدات من أهل الطفلة لجميع المنظمات الدولية والحقوقية العاملة بشؤون حماية حقوق الأطفال وتجنيد الأطفال القسر.
لازم يكون في شيء يوقف هالظلم هالإجرام بحق أطفالنا بحق الإنسانية كلها، يعني مو بس الأطفال، يعني بحقي أنا كأم عم ناشد كل المنظمات الدولية الحقوقية، صليب الأحمر، كل اللي بيطلع بإيدهم ويشتغلوا على هالشي.
بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، فإن قسد وبدعم أمريكي فهي تصعد من اعتقالاتها التعسفية في مناطق سيطرتها في الآونة الأخيرة في منطقة الجزيرة السورية، فقد اعتقلت في الآونة الأخيرة أكثر من 200 طفل في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين التي تسيطر عليها وتقتادهم لمعسكرات تجنيدها الإجبارية.
تعليمنا واستقرارنا هو أهم لنا، وناشد منظمة صليب الأحمر الدولي، وناشد منظمة الهلال الأحمر الدولي، وناشد جميع منظمات الدولية بحقوق رعاية وحماية الطفل. بنتي مريضة مواليد 2005، عمرها 16 سنة، وهي بحالة مرضية منذ عام 2013، ويعالج من قبل الدكتور أحمد جويد وروان تمو.
وسط هذه الاعتقالات المتكررة يبقى صوت الأهالي مغيبا لتعمد مجموعات قسد على تعتيم المشهد الداخلي بقمعها لكل المظاهرات التي تقف في وجهها.
دعا الإطار التنسيقي نواب المكون والكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة في العراق. وقال بيان للإطار إن اجتماع الإطار أمس ناقش قضية الكتلة الأكبر، وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية. وجدد البيان الدعوة لجميع نواب المكون الاجتماعي الأكبر خصوصا في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكثر عددا للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية. وكان المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد توقع حسم قضية الكتلة البرلمانية الأكبر في الساعات القادمة قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب المقررة يوم غد الأحد. أدانت هيئة الحشد الشعبي في العراق تعرض قوات البشمركة إلى قصف صاروخي شمال غرب محافظة كركوك. واعتبرت الهيئة أن أي استهداف للقوات العراقية في أي مكان هو استهداف للحشد، داعية الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداء. وكانت مقرات البشمركة جنوب ناحية التون كوبري في قضاء الدبس قد قصفت بسبعة صواريخ من نوع كاتيوشا، حيث أفادت السلطات المحلية أن الصواريخ سقطت في أماكن متفرقة من دون وقوع خسائر. اعتبر وزير الخارجية الفرنسية انفجار سيارة سباق وإصابة مشارك فرنسي في رالي داكار 2022 في السعودية هجوما إرهابيا، داعيا الأخيرة إلى التحلي بالشفافية فيما حدث. وقال جان إف لودريان أن وقف السباق في السعودية مطروح، وأن بلاده ترى أنه كان ينبغي توخي الحذر البالغ. بدورها استبعدت السلطات السعودية ارتكاب عمل إرهابي، واعتبرت الحادث عرضيا، مؤكدة أنها ستعزز تدابير السلامة حول سباقات السيارات. يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء القادم اجتماعا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان. وتعقد هذه الجلسة التي دعت لها 6 دول من بين 15 دولة خلف أبواب مغلقة، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر غير متوقع. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. تجدد الاشتباكات في ألماتا، والرئيس الكازاخي يؤكد تعرض بلادي لعدوان مسلح نفذه إرهابيون من الخارج. انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي الذي تتمركز فيه القاعدة العسكرية الأمريكية شرق سوريا. والإطار التنسيقي في العراق يدعو نواب المكون والكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة. أشكر جميع إصغائكم، جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. النظام البحريني وسياسات التخبط محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تعود العلاقات الخليفية السرية مع كيان الاحتلال لعقود من الزمن، وكباقي الحكام والأنظمة العربية كان الخليفيون يحرصون على بقاء هذه العلاقات المتناقضة مع الثقافة الإسلامية والعربية طي الكتمان لتجنب غضب ونقمة الشارع والاستمرار في خداع عامة الناس بالتظاهر بالصلاح والاستقامة ومناصرة القضايا الإسلامية والعربية. والآن وقد خرجت هذه العلاقات المشؤومة والمشبوهة للعلن، فإن السبب وراء هذا التطبيع العلني والحماسة وقلة الخجل والحياء في إظهار العلاقة وعقد الاتفاقيات في مجالات عديدة وعلى رأسها الاتفاقيات الأمنية التي تهدد مصلحة البلد والناس يعود لمجموعة متداخلة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية جعلت منه طريقا خليفيا للهروب من الاستحقاقات المحلية الضاغطة واحتماء من المتغيرات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما دأب نظام على فعله كلما شعر بالخطر من قبيل استجلابه قوات عسكرية لقمع شعب أعزل للحفاظ على سلطته. وقد عاتب الخليفة الحكومة البريطانية بلا حياء قائلا: من طلب منكم الرحيل من البحرين؟ المراقبون يرون أن دأب الخليفة في نسج العلاقات مع القوى الاستعمارية ابتداء من بريطانيا وثم أمريكا وانتهاء بالتطبيع مع الاحتلال يعود جوهريا لعدم ثقة هذا النظام بنفسه ومعرفته بفقده أسباب البقاء بسبب افتقاده للقاعدة الشعبية وعدم انسجامه مع أصالة الشعب البحراني وثقافته الذي استعبد بالسيف وعقلية الفتح، وأن ما دفع بالنظام الخليفي في جنوحه للتطبيع هو رغبته في الاستفادة من خبرات وتقنيات الاحتلال في قمع الانتفاضات الشعبية وتبديل الهوية والثقافة الوطنية في ظل إصرار أهل البحرين على انتزاع حقوقهم وعدم استسلامهم لأدوات القمع والتضييق التي مارستها سلطات الخليفة على مدى عقود طويلة من الزمن. فالنظام البحريني يأمل في أن يجد ضالته عند نتنياهو وبنت وأبناء شامير وشارون وبيريز الملطخة أيديهم بدماء أبناء جلدته. بمعنى آخر، أن النظام البحريني بات يؤيد قتل أبناء فلسطين. وفي ضوء هذه المعطيات، وبعد أن كشف إلى العلن تدخل رجال الاستخبارات الغربيين في الشأن المحلي وتعاونهم مع جهاز الأمن الوطني البحريني في قمع ومناهضة ثورة 14 من فبراير، يتضح بأن النظام البحريني يواصل المسير في منحدر السقوط، ولا يمكنه بعد اليوم الاستقواء بدعم أمريكا التي باتت هي عاجزة عن لملمة شتاتها في مواجهة الصين وروسيا وإيران، ولا يمكنها حتى أن تفكر في الدفاع عن دولة مثل البحرين. كما أن الاحتلال الذي يسعى النظام البحريني أن يقلده ويستخدم آلياته في قمع الشعب تراه هو الآخر أصبح أضحوكة وفشل في مواجهة الشبان الفلسطينيين، وآخر هزائمه ما حصل في تراجعه أمام الشباب الفلسطيني أمام الشاب الفلسطيني الأسير أبو هواش الذي أضرب عن الطعام لأكثر من 140 يوما وتمكنه من انتزاع حريته، أي أن الاحتلال نفسه يحتاج إلى حماية ولا يملك مقومات البقاء.
هل يمر المحاك إلينا؟ هل تمر الفتن؟ هل نضيع الدماء السالت؟ هل نبيع الوطن؟
رص الصفوف، رص الصفوف، رص الصفوف وضم الكف بالكف.
رص الصفوف، رص الصفوف، رص الصفوف وضم الكف بالكف.
يكفي انقساما، يكفي تشتيتا، كفى عيشوا إخوة في الله، عيشوا بصفا. لا تستجيبوا لافتعالات الصغار، كونوا كبارا واهزموهم باصطبار. علوا الصبر بالمحنة، شلوا كفها الفتنة. لا تفسدوا الآراء للود القضية، مهما اختلفنا فالعلاقات قوية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود، النظام البحريني وسياسات التخبط، محور حديثنا في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل الرائع والجميل منكم في لقاءاتنا هذه. والمساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النظام الخليفي البحريني ينتهج سياسة التخبط في البحرين لأنه ليس صاحب قرار، ولأن البحرين تدار من قبل بنو سعود ودول الاستكبار الدولي أمريكا وبريطانيا تحديدا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول هذا التخبط السياسي في اتخاذ القرارات يشير بوضوح إلى مدى خوف النظام من الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البحرين. ووصلتنا مساهمة من الأخ فائق القرناوي من البصرة العراق، نستمع إليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ستبقى البحرين صامدة متحدية كل الضغوطات والأساليب وسياسات التخبط. نعم، لا زالت تصر حكومة البحرين وسياستها الأرجاء والوقحة على إيذاء وإذلال الشعب البحريني، فالمعتقلات والسجون مليئة بالشباب والنساء أيضا. مصادرة الحقوق والضغوطات والحرمان على هذا الشعب الذي لا ذنب له ولا خطيئة سوى أنه أغلبيته من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، نعم لا أكثر ولا أقل. يبقى الحقد دفين والمتوارث على هذا المذهب وليس جديد علينا، لكن ما كان لله ينمو لن ولن يقدر من سد الأفواه والنطق بالحق. ولتأخسأ حكومتها العميلة والمأجورة لأمريكا وإسرائيل وبائع الضمائر من السعودية ومن لفه، سيأتي يوما وسيرون أنفسهم في مزبلة التاريخ. فاق القرناوي، العراق، البصرة.
شكرا للأخ فاق من البصرة على هذه المشاركة. ونرحب بالأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. تحدث عن يعني علاقات الكيان، علاقات النظام البحريني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بك يا أخي محمد وبالمستمعين الكرام،
حياكم
الله. وأعتقد أن النظام الخليفي يعني لولا العشر سنوات التي عرفت، أعتقد أن ما بينه وبين الصهاينة منذ أمد بعيد، ولكن الآن الحاجة أعتقد والدفاع الخليج وخاصة الإمارات والبحرين وبإيعاز إن صح التعبير سواء كان أمريكي الذي رأينا أن ترامب هو الذي كان في البداية متحمس لهذا الأمر، وعرفنا أن ترامب يعني قبل أن يخرج من بفترة التي قضاها 4 سنوات كان عنده إنجازات، وأهم الإنجازات التي عرت الأنظمة الخليجية منظمهم البحرين والإمارات ومن خلفهم السعودية. أعتقد معظم من أنظمة على نفس السياق، ولكن هناك بين رجل خجولة ورجل مندفعة كما الإمارات والبحرين.
نعم.
وفي الأخير هم أذناب هؤلاء يعتذرون بأمر الأمريكي الذي لا يستطيعون رده ولا يستطيعون أن يقولوا كلمة لا للأمريكي، لأنهم يعرفون أن المصلحة مصلحتهم خاصة كحكام في البقاء مع التحالف مع الحلف الصهيو أمريكي الذي يعتقدون بين قوسين أنهم بإمكانهم أن يحمون من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الصهاينة. ولكن أعتقد أن الوقت كافي، والوقت اتضح كثيرا للقاصي والداني بأن هؤلاء هم الآن من يعني لا يستطيع حماية أنفسهم، ولا يمكن في طبيعة الحال أن يحمون أيضا هذه المشيخات الخليجية التي انسلخت من العروبة والإسلام، وانسلخت من كل القيم التي يعني نشأنا عليها بأن الكيان الغاصب الصهيوني الذي يقتل يقتل الأطفال والنساء ويسجن المناضلين في 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 فلسطين.
نعم.
دليل على أن هؤلاء ليسوا باستطاعتهم أن يردوا ما يريده الأمريكي والصهيوني. وهذا هذا دابهم. وإلا أعتقد أن يعني التواصل بين الصهاينة والحكام في البحرين منذ أمد بعيد، وأعتقد أيضا أو قبل 10 سنوات قبل أن تأتي نونو اللي هي سفيرة البحرين في الولايات المتحدة في تلك الفترة، لم تكن يعني وليدة الصدفة، وإنما كان هناك تخطيط، وتخطيط منذ أمد بعيد. الآن لا يستطيعون، نحن لا نبرئهم، هم يستطيعون إذا كانوا يعني في مع الشعوب بإمكانهم أن يقولوا لا، ولكن هؤلاء لا يرون أن مصلحتهم مع مصلحة الشعوب في سواء كان في البحرين أو في الإمارات، وإنما مثل مصالحهم مع من يستطيع أن يحميهم بين قوسين، وأكيد أن يحميهم. وهؤلاء انتفت أن تكون الحماية بأيديهم، لأن الوضع الإقليمي كما نرى في تسارع وفي تقدم كبير، وأيضا اختلفت الأوراق كثيرا، وأصبح الحلف الصهيوني أمريكي في ضعف شديد وفي تلاشي، وخاصة بعد مقتل وهذه الأيام يعني نحتفي أو بالأحرى نعزي الجمهورية الإسلامية بشهادة الجنرال قاسم سليماني. وأعتقد أن ما قبل الجنرال سليماني غير ما بعده، وأعتقد أن يعني حمل الراية من قبل الجمهورية الإسلامية بإخراج المحتل والمستعمر الأمريكي من المنطقة سوف يغير الكثير من 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 مجريات ما يحدث في الإقليم، وهذا أعتقد أنه يؤمن لنا ولحلف أو للحلف المقاوم يؤمن على المدى القريب والبعيد تلاشي هذه الأنظمة وتلاشي أيضا داعميهم إلى الأبد إن شاء الله.
نعم. طيب، لا شك أن إسراع النظام الخليفي في تعزيز علاقاته مع الاحتلال والتطبيع معه يأتي في سياق محاولات الهروب من الاستحقاقات المحلية الضاغطة، لكن إلى متى يمكنه الاستمرار في هذا النهج؟ هل هذا سيحقق له هدفه في الوقت الذي يعجز الاحتلال عن الدفاع عن نفسه حتى؟
نحن نعتقد أن هذا النظام يعني أولاً ليس لديه الخيار الكافي في الاستغناء عن هذا التحالف الشيطاني الأمريكي الصهيوني، وأعتقد أنهم الآن يعني هم باقين على هذا الحلف وهذا التحالف، وضخ الماكينة الإعلامية وضخ الماكينة سواء العلاقات الخارجية أو العلاقات العامة في كل مكان، والضغط على شعب البحرين سواء كان في السجون أو عدم إخراج الرموز والمعتقلين داخل السجون، ما هي إلا أعتقد أيضا أنه ورقة ضاغطة قد تكون في أي تحرك قد يكون في المستقبل سواء كان للحلف المقاوم سواء كان الجمهورية الإسلامية أو من قوة وتزايد ونمو القوة المقاومة، ويريدون أن يروا، لحد الآن لم تتضح الرؤية، أنا في تقديري لم تتضح الرؤية لديهم، وإلا هؤلاء يعني متى عملوا أو متى قاموا بدراسة استراتيجية أو بدراسة يمكن أن تجعلهم في الحل الوسط على الأقل، ليس في حل المتهالك الذي يعني نراه الآن هم في رموا كل أوراقهم وبيضهم في سلة الصهيوني الأمريكي الذي سوف يتلاشى، هل بعلم أو بغير علم، هذا يعني ناتج عن الحماقات التي كانوا يعملونها ولا زالوا يعملونها منذ أمد بعيد. فبالتالي ليس هناك من يعني قناعة تامة بأن لماذا هؤلاء لا زالوا على إصرارهم ولا زالوا على هذا الحلف نحن نقول والمعارضة قالت والشعب البحرين قالت كلمته دائما، ولكن تعنت هذا النظام يوحي بأن الحماقة التي يعني التي دعبوا عليها واستمروا فيها لن يتراجعوا في أن يكونوا في هذه القناة أو في هذا الحلم. نعم.
طيب يعني في هذا السياق أيضا، لماذا يسعى النظام الخليفي إلى تعزيز التطبيع مع الاحتلال أكثر من حتى من غيره من الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي؟
كما يعني الآن هو في الواجهة، يعني الآن البحرين هي في الواجهة لدى سواء كان السعودي أو الإماراتي، والأنكى من ذلك بأنهم أعتقد أن الصهاينة متشبثين بالخليجيين لأنهم انبطحوا أكثر من اللزوم، يعني أصبحوا يعني الآن في البحرين يعني الكل يعلم بأنها إن شئنا أم أبينا، ولا بد أن تعرف الجمهورية الإسلامية يعرفون أعتقد بأنها أصبحت يعني قاعدة سواء كانت استخباراتية معلوماتية، وهذا الأمر لا يخفى أعتقد على الجمهورية وعلى رجالاتها، ولكن بالتأكيد بأن هذا الانبطاح وهذه الأصلة الكبيرة بين الصهاينة والخليفيين يعزز لدينا أن هذا التواصل العميق بينهم وعدم يعني والتزاور وزيارة يعني على أعلى مستوى من الكيان الغاصب هو دليل على أن يعني الآن ارتهموا بكل ما يملكون في هذا الحضر الذي سوف يدهورهم سوف يسقطهم إن شاء الله إلى الأبد. هذا يعني فقط يعني أن تكون قاعدة.
نعم. طيب سيد الحسابي، يعني في ظل الواقع الذي تقرؤونه الآن على الساحة البحرينية، بأي اتجاه ترون هذه الساحة وماذا يلوح لكم في الأفق والمستقبل المنظور باختصار؟
أما أنا ما بالنسبة إلي كشخص الرؤية واضحة بالنسبة إلي قبل 10 سنوات، وأعتقد أن المحور الذي أتمنى أن نكون معه وهو محور المقاومة هو المنتصر، وهو الذي سوف يكون في المقدمة، وهو الذي سوف ينتصر مع الإخفاقات التي رأيناها سواء كان في 7 سنوات التي شنت الحرب على اليمن العزيز أو على الإرهاب الذي صدر من قبل السعودية والدول الخليجية إلى الدول. نرى أن الصهيوني منغمس في هذه الأعمال وفي هذه وهذا التخريب، وهذا الذي نراه أنه في تلاشي وفي اضمحلال وفي من ضعف إلى ضعف، وهذا الذي سوف يؤدي إلى خراب كما يقولون خراب البصرة التي هي الصهاينة يدفعون في تمام القوى المقاومة واضمحلال هؤلاء. ونرى
أحسنتم
يعني القراءة واضحة بأن ما نشهده سوف حتى من العراقيل التي تحدث في لبنان أو في غيرها إنما هي مخاضات، وأعتقد أن المخاض سوف يكون عن ولادة إن شاء الله دول قوية وشعوب واعية في قيادة إن شاء الله الحلف.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك أستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني من لندن. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود، النظام البحريني وسياسات التخبط، كان محور حديثنا في هذا اللقاء، وبحثنا محاولة النظام الخليفي الاحتماء بكيان الاحتلال الإسرائيلي من يعني استحقاقات التي يطالب بها الشعب البحريني منذ ثورة 14 فبراير وحتى الآن وحتى قبلها ورأى أن هذا يعني لن ينفع النظام البحريني ولن يتمكن منه من هذه الاستحقاقات أو التهرب من هذه الاستحقاقات، ولا بد في النهاية أن يذعن لها ويقر بها. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الحجاج اللي نضرب عليه مثل، طبت عليه امرأة مطرقة، قالها ارفعي بصرك، قالت أنا لا أحب النظر إلى وجه حرم الله النظر إليه. قالها زين أسألك سؤال، يا هو أفضل علي أم عثمان؟ قالت لما قايسكم تعبانة جاب الثريا للثرى للثريا، علي بن أبي طالب أفضل حتى من الأنبياء. قال الأنبياء هذا شرك وهذا كفر بلغة الجماعة هسه. قالت لا واقع حال إبراهيم الخليل، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى لي. وعلي بن أبي طالب يقول والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أو وصلت الحالة وتمشي، قالت لسليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وعلي بن أبي طالب جت الدنيا، قال طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. إلى أن وصلت العيسى بن مريم، قالها لهنا استوب، عيسى هذا العيسى المسيح كلم الناس في المهدي صبية، ولد من غير أب، يحيي الموتى، يبرئ الأكمى والأبرص. قالت لذني كل المتناول فكري، أنت مو جاي تعلمني عقيدة ودين. لكن عيسى ابن مريم لما حملت به من غير أب مو نفخنا فيه من روحنا، لكن من ضربها المخاض نادتها الملائكة أخرجي من المسجد، إنه دار عبادة وليست دار ولادة، وانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وانشق جدار الكعبة، والكعبة أشرف من المسجد الأقصى، لفاطمة بنت أسد لتضع أشرف مولود بعد النبي على أشرف بقعة في الأرض. إذن الحجاج شاهد الحديث، من قالت لها الشكل أطلق سراحة ما قتلها، ما قتلها. فشاهد حديثي أن الله أحيانا تبارك وتعالى يطلب بعض الابتلاءات تأديب، فأدبنا حتى لا نروح نطفح زايد. ولعل الذي أبطأ عني، شقد دعينا بالفرج، الله أخر الفرج عنا وانتهاء الطاغية، لأن يدري بينا ما راح، إذا خلصت القادسية بسهولة وخلصت أم المعارك وما صار بينا شيء، راح نشيل صورته ونخليها رمز برونزي بكل صالة ونصلي عليه ونقول له. حقيقة وقفوا قدامه شعراء قالوا له عذرا أبا حسن، لا سيف إلا، لا فتى إلا. موجود الشعراء والشاعر واسمه كله محفوظ، ذاكرتنا ما راحت بعد تختزل كل الماضي. قالوا له عذرا أبا حسن، ترى مو أنت لا فتى إلا علي، لا فتى إلا طاغية في العراق. هذا من يصير عند الإنسان الشكل، الله شي يسوي؟ يؤدب الناس، يفلترها شوية، لتغربلن ولا تغربلن ولا تغربلن ولا تصوتن صوت القادر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأفاضل، تحية طيبة، ونحن ندعوكم أيها الأفاضل للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد أحمد اليعقوبي. موضوع البحث هو مضامين من سيرة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا ابن مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خبلا والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. السيدة فاطمة وخاصية مجلس الحسين صلوات الله عليها، روايات متعددة في قضية مجالس الحسين صلوات الله عليه. هذه المجالس ليس فقط للإنسان إن كان الواعظ أو المستمع أن يمر على مصيبة الحسين ومدرسة الحسين بعنوان، وهو أن يسرد القضايا التاريخية وينتهي الأمر، لا، المستمع والمتكلم أن يأخذ العبرة والعظة من مدرسة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه على كافة الأصعدة، على الصعيد الأخلاقي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد حتى في قضية النفقة، في قضية كلمة الحق. هي هذه الدروس اللي من خلال أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لها خاصية كما يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا يكون يوم صيامكم كيوم إفطاركم. يوم الصيام إلى فد ميزة، يوم الإفطار ليس له ميزة، لا، لكن شهر رمضان له فد ميزة خاصة. أيام محرم مدرسة الحسين، أيام عاشوراء، أيام مجالس الحسين لها كذلك ميزة، أن تأخذ الأثر بنفس الإنسان، تأخذ معالم الأثر في شخصية الإنسان. ولهذا السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها جعلت فد امتياز لمن؟ لهذه المجالس، وهي مجالس الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الامتياز الأول على أن الروايات المتعددة اللي جاءت من خلال مدرسة أهل البيت بأن الذي يبكي ويتباكى وتجري الدموع على الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما مواساة للصديقة الطاهرة لفاطمة. هذا له جزاء، هذه الدموع لها جزاء. الإنسان لمن يحضر ويبكي ويعزي، هذه الدمعة لها جزاء، كما يقولون كل شدين بدين حتى دمعة العين. لاحظ شلون؟ فماذا الأئمة صلوات الله عليه يقولون؟ بأن هذه المجالس إنما عندما تحيا هي مواساة للنبي لا شك ولا ريب، مواساة لأمير المؤمنين، لكن هناك خاصية لفاطمة عند أهل البيت صلوات الله عليهم. هذه الخاصية حظت بها الزهراء بأنها الحجة الكبرى على أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. هذا الامتياز له في يوم القيامة، اللي أساق قبل لا أوصل إلى يوم القيامة، اللي بعض أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه تدري يقول كنا إحنا نحضر دائما درس الإمام، أبحاث الإمام، تساؤلات الإمام. يقول ذاك اليوم وإذا واحد من الحاضرين من أصحاب الإمام عقد مجلس لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فكان حضور عنده من الأصحاب، لكن المجلس ما كان معلن، مر زمان ما كانت المجالس تعلن إلا الخواص من الناس. الآن إحنا الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد، جميع بلدان المسلمين، أمن، استقرار، ذكر للحسين صلوات الله وسلامه، نعمة من نعم الله علينا. فيقول أنا ما أخبرت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فعملت المجلس وكان حضور من الأصحاب أصحاب الإمام، ولما خرجت والتقيت بالإمام صلوات الله عليه قال لي، التفت للإمام أخبرني، قال لي عقدتم مجلسا، تبعقدين البارحة مجلس؟ قلت له نعم يا ابن رسول الله. قال أنا حضرته المجلس، جيت له وحضرت له. قلت له أين كنت؟ قال أتذكر عندما تعثرت قدمك بأحد الجالسين، يعني بباب المجلس تعثرت رجلك، تتذكرها؟ قلت له نعم يا ابن رسول الله أعلم بها. قال هو أنا ذاك. سألته قلت له سيدي يا ابن الرسول أنتم لكم صدور المجالس، ليش أنت تقعد بأطراف المجالس؟ قال إن في صدر المجلس كانت جدتي فاطمة الزهراء، كانت حاضرة. ولهذا الإنسان لمن يقصد، أنا تحدثت إلى مجلس الحسين، خلي يعتقد على أنه في المجلس السيدة الزهراء صلوات الله وسلم، تلتمس أرواح أهل البيت صلوات الله عليهم، ترى مو بعيد، الله تبارك وتعالى خلق الكون من أجلهم. سماء مبنية، أرض متحية، شمس مضيئة، قمر منير، كل من أجل محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فهذا ليس بالبعيد على الإنسان. فمن هنا على أن السيدة الزهراء سلام الله عليها أن تكون حاضرة في هذه المجالس، إضافة إلى قضية أخرى بأن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، اللي الرواية أنتم دائما هم سامعين هذه الرواية اللي تقول على أن ينادى المنادي من بطنان العرش، ذاك الوقت اللي أهل المحشر حتى يبين، شوف لمن ينادي المنادي من بطنان العرش، هذا تبيان إلمن؟ تبيان لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لأن هذه المرأة اللي ظلمت، هذه اللي المرأة اللي هضمت، هذه المرأة اللي قيل عنها وإن، لما قيل له بأن فاطمة قال وإن تكون فاطمة موجودة في الدار أو في البيت، هذه أراد الله لها أن يجعل، بالتأكيد جعل لها امتيازات في الدنيا، لكن هناك امتياز أكبر أمام المحشر. يا أهل المحشر غضوا أبصاركم، لقد أقبلت فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلام، وتأتي فاطمة صلوات الله عليها. ماذا يحدث؟ أول شيء يا فاطمة، هذه المحكمة بأي شيء تطالبين؟ بمن تطالبين؟ وإذا بالزهراء صلوات الله عليها، أولا يقولها أتطالبين بما جرى على النبي؟ تسكت. الطالب الزهراء أتطالبين بما جرى على أمير المؤمنين تسكت طالب الزهراء؟ أتطالبين بما جرى على الإمام الحسن بما جرى عليك إلى أن تصل إلى قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ فهنا لها موقف في قضية كربلاء. القصة أنتم تعرفونها، لكن ماذا هناك الروايات تقول؟ فتأتي جدتي فاطمة، لها دور راح يكون. أكو صنف من الناس يسمونهم محبي فاطمة، دول محبي فاطمة لهم خاصية، يدخلون الجنة يقولون لهم سلامة سلامة، ادخلوها بأمان. هذول عندهم حب لمن؟ لفاطمة الزهراء صلوات الله. بعد يقول وتأتي جدتي فاطمة تستلقط شيعتها كما يستلقط الطير الحب الرديء من الحب الجيد، حبة حبة، أكو مرة حبة رديء أو مرة حبة شنو جيدة. هكذا السيدة الزهراء سلام الله عليها تستلقط شيعتها، لماذا؟ لأنهم كانوا يواسوها صلوات الله عليها. هاي مواساة، مواساة، مواساة من الشيعة لمن؟ لفاطمة، ولما جرى على فاطمة، وما جرى على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تلاحظ هذا المواساة ترد الزهراء صلوات الله عليها. متى؟ بالدنيا. الآن احنا كثير من عدنا، كثير منا إذا توسل بفاطمة قضى الله له حاجته، كثير من عدنا اللي يتوسل بفاطمة قضى الله له حاجته. وبعد وهناك موقف لفاطمة، وهو يا ليت ذلك الموقف، دنيا رايحة زايلة، بيها شدايد، دنيا بيها شدايد. لكن الموقف الأعظم اللي يطمح للإنسان أن يحضر به وأن يرى تلك الوجوه المنيرة، هو ذلك اللي الإنسان يبتعد عن كل شيء يوم تذهل كل مرضعة عما، اللي الإنسان كان يتمنى ويحتاج على أنه شنو؟ يحتاج أنفاس، وإذا يرى تلك الأنفاس الطيبة الطاهرة، أنفاس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا الزهراء صلوات الله عليها تأتي بعنوان المجازات لشيعتها. شو يقول إمامك الصادق؟ يقول الزهراء كانت تنظر، يعني بعضهم اللي احنا واردة عندنا بهاي بالروايات، اذا قام الخطيب، اذا يقوم الخطيب مرة دموع ما تنزل، الدمعة ما تنزل، ومرة لا، شو يكون يجب على هذا الجالس تحت الخطيب؟ يقول اما اذا نزلت دموعك فنعمت عين، اذا ما نزلت الدموع تباكى، يعني تعالي صوتك بما بالبكاء، حتى لو ما تنزل دموعك تباكى تباكى. ليش؟ يقول لان هذه الدمعة تسر جدتي فاطمة. الهي نسألك وندعوك باحب الخلق اليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. إلهي يرزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين، اللهم حينا حياة محمد وآل محمد، أمتنا على ولاية محمد وآل محمد يا الله، لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد يا الله يا الله. المؤسسين لهذا المأتم الشريف تقبل اللهم عملهم، اللهم اجعل هذا مقبول لديك يا الله، اللهم احفظهم واحفظ كل من كان حاضرا بهذا المجلس، احفظه ومن يلوذ به ببركة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. المؤسسين لهذا المأتم الشريف اللهم تقبل منهم إلى أمواتهم أموات الحاضرين السامعين، أمواتنا أموات المسلمين، رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد أحمد اليعقوبي، شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بسر